الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من محرم لعام 43 و400 ألف، نشرع في التعليق على المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، والده أبو داود صاحب السنن، إمام مشهور معلوم، وهو كذلك له التفسير وله المسند وله كتب غير ذلك، وهو معدود من الأئمة، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم وكذبه أبوه، لكن لم يقبل العلماء تكذيب أبيه له، إذ لعله كذبه لأمر أو لآخر مما يقع بين الآباء والأبناء. وكان زاهدا ورعا كثير الحفظ، ذكروا أنه ذهب إلى خراسان فحدث 30 ألف حديث، فلما رجع إلى بغداد قال البغداديون: ذهبت تلعب بالحديث عند أهل خراسان، فأرسلوا كاتبا وأعطوه مالا للتجهز به، فذهب فكتب الأحاديث فعرضوها فوجدوه أخطأ في 6 أحاديث، ثم عرضوا الأحاديث على كتبه فوجدوا أنه أخطأ في 3 أحاديث، والثلاثة الأخرى على ما في كتبه، وهذا دليل على سعة حفظه واطلاعه. من 30 ألف حديث يخطأ في 6 أحاديث. وكذبوا عليه وزعموا أنه يطعن في علي بن أبي طالب، وزعموا أنه يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لم يقبل. فأبو بكر رضي الله عنه إمام سلفي، ولا أدل على ذلك من هذه المنظومة والقصيدة التي تدل على قوته السلفية وعلى قوته العلمية. ولأهمية هذه القصيدة ذكرها تلاميذه في كثير من كتبهم، ومنهم الآجري في كتاب الشريعة، ذكرها في آخر الكتاب، وهكذا الذهبي ذكرها في سير أعلام النبلاء، وقد شرحها السفاريني رحمه الله، وهكذا شرحتها شرحا قديما في سنة 1431 لما كنت في رحلة دعوية في وادي سوف في الجزائر، ثم طبعت ودرست بحمد الله مرارا في صنعاء وفي مسجد الصحابة وفي سريلانكا وفي غير ذلك من الأماكن، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بشرحها كما نفع بأصلها. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. افتتح حائيته بهذين البيتين العظيمين اللذين حث فيهما على التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدعة والهوى. فقول تمسك أي استمسك وخذ بقوة، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمتمسك بالكتاب والسنة ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإن كان التمسك في الغالب يكون باليدين، إلا أن التمسك منه حسي ومنه معنوي، فالحسي يكون باليدين والمعنوي يكون بالأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف رضي الله عليهم، بحبل الله أي بدين الله، والمراد به أيضا القرآن، كما في الحديث: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. وأيضا: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فهو حبل الله. وإن كان الحبل أيضا حسيا، إلا أنه يطلق على المعنوي، بحيث أنه يوصل إلى الله، ومن تمسك به وأخذ به اجتباه الله وهداه. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واتبعوا الهدى. اتبع من الاتباع والقفو والسير خلف ما سلكه الأولون السابقون. الهدى المراد به العلم هنا: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم تدل وترشد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم، ودين الحق أي العمل، لأن الهداية كما تقدم معنا تنقسم إلى أقسام: هداية عامة، قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دلالة هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية إلى الجنة والنار، فاهدهم إلى صراط الجحيم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه علي بن أبي طالب: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ولا تكو، احذر أن تكون بدعيا سالكا لسبيل غير السلف، فالبدعة هي الدين الذي لم يأذن الله به، هي طريقة أحدثت في الدين على غير مثال سابق، لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقه. وفي الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة أسوأ من المعصية، فإن البدعة قول على الله بغير علم، واتباع للهوى، وإرضاء للشيطان، وإغضاب للرحمن، ويوشك ألا يتوب منها المبتدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد وغيره: لا يوفق للتوبة. قال ابن سيرين: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه. لفظة لا يعودون فيه دليل على أن كثيرا من أهل البدع لا يعودون إلى السنة إلا ما رحم ربي. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مفسقة كبدعة الموالد والتصوف والحزبية والجمعية وما إليها من البدع، وبدعة مكفرة كبدعة الجهمية والرافضة وعباد القبور من الصوفية والباطنية ونحو ذلك. لعلك أي بتمسكك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع العلم والعمل والسلامة من البدعة تفلح بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآيات خبر الله عن فلاح هذا الصنف. صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أسباب الفلاح كثيرة. ودن أي ليكن تدينك وعملك بكتاب الله القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. حفظه الله من تحريف الغالين ومن تأويل المبطلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. والسنن التي السنة هي الطريقة في الخير والشر، لكن إذا أطلقت يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقها التي أتت عن رسول الله أي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة، لأن السنة المنقولة منها ما لا يثبت كالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الضعيفة، ومنها ما ثبت ويدخل في ذلك الصحيح والحسن سواء لغيره أو لذاته. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ تعين العمل به والأخذ به لمن أراد السلام في الدارين. تنجو من البدع، تنجو من الضلالة، تنجو من الحور بعد الكور، تنجو من الفتنة في القبر، تنجو من عذاب النار ومن أهوال القيامة. فهي كلمة عامة، فالتمسك بالسنة نجاة كما قال الزهري رحمه الله. قال: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم تعاش الدنيا والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البدع قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي أنها لم تنجو من الوعيد وربما تتعرض للعذاب الأليم، وأيضا لم تنجو من الإحداث في الدين. بينما الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وتربح، تربح الحسنات، وتربح الثبات، وتربح الشفاعات، وتربح في جميع الأزمنة والأوقات. فهذه المقدمة التي ذكرها المصنف من الأهمية بمكان، حفظا واستدلالا، لأنها مع اختصارها أشارت إلى أسباب فلاح الدنيا والآخرة، وأشارت إلى عظيم ربح الدنيا والآخرة، وذلك عائد إلى التمسك بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وبهدي السلف الصالحين. لأن من ترك سبيلهم عامدا ضل، ومن تركه جاهلا زل. وإنما تكون البدعة بمخالفة سبيلهم، ولذلك تجد عندهم بغضا لأهل السنة، بغضا للسلف الصالحين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهل البدع عندهم مشاقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاقة للسلف الكرام، ولو سلكوا سبيلهم لسلمت لهم طريقتهم، كما قال عبد الله بن مسعود: فإنهم عن علم وقفوا وببصر، أقصد عبد الله عبد عمر بن عبد العزيز، فإنهم أي الصحابة عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى، فما فوقهم محصر ومن دونهم مقصر، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الصحابة رضي الله عليهم هم أصحاب الطريق المستقيم والقويم، والحمد لله رب العالمين.